بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، نواصل حديثنا في اختصار علم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. توقفنا عند أي نوع؟ 27. توقفنا عند الجزئية. نعم، تكلمنا على رواية الحديث بالمعنى واللحن في رواية الحديث. نعم، فرع: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد ابن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض فساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. هنا في مسألة، هذه المسألة تتناول الدقة في النقل عن المحدثين. يعني مثلا أنت أخذت حديثا عن شيخين، فلا شك أن كل راو ذكر الحديث على لفظ، بعضهم قد يزيد ألفاظا وبعضهم لا يذكرها، فإذا ضممت الروايتين قلت حدثني فلان وفلان، ثم وضعت الزيادة التي وردت في الإسناد الأول وركبت الحديث على بعضه، يبقى الرواية اللي مفيش فيها زيادة وضعت لها زيادة حتى كملت الحديث من الروايتين، فهل هذا جائز أم لا؟ العلماء شرطوا في ذلك أن يبينوا ما رواه كل راوٍ إما بالزيادة وإما بالنقصان. فقد يكون الذي زاد الرواية ضعيف، تعمل إيه؟ يبقى إذن الزيادة من هذا الوجه لا تثبت. ولذلك مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عندما جمع بين الروايات والألفاظ كان يبين كل زيادة، يقول مثلا: وفي حديث فلان زاد كذا وكذا، ليبين، لأن ليس كل زيادة وردت في حديث مقبولة، ما تقبل كل زيادة إلا بشروط تكلمنا عليها. نفس القضية، لكن حديث الإفك حديث طويل جدا، حكاية طويلة مسرودة، فالإمام الزهري أخذها عن جماعة من مشايخه، فكان يجمع الروايات بعضها إلى بعض حتى روى الحديث كاملا من مجموعة روايات، لكن في مواضع كان يفصل، يأتي على موضع ويقول: وقد حدثني بهذا فلان عن فلان، والتفصيل أولى وأحسن. ولذلك لا يجوز أن تجمع بين عدة روايات بينها تعارض في الألفاظ وقد زاد بعض الرواة زيادة ليست في سائر الروايات، ثم تضم الزيادة وتنسبها إلى الروايات الأخرى، يبقى ده ما ينفعش، تسمى تلفيق، لا يجوز. لماذا؟ لأن الذي ذكرها بعض الرواة، وهذا قد يتعارض مع رواية غيره، فعندما نرى ذلك نميز، نقول: وقد ذكر الزيادة فلان فقط، وانفرد عن الجماعة. فهكذا هذا هو الذي كان تصرف العلماء المتقدمين في رواية الأحاديث، يقول: وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحيين والله أعلم، وهو نادر. هنا الكلام يتناول ذكرا لتصريح مسلم بوضع كتابه. عندما وضع كتابه الصحيح كان على أسلوب سرد الأحاديث والروايات الواحدة تلو الأخرى. فمسلم عندما يأتي بحديث واحد يأتي له بعدة أسانيد مجموعة في مكان واحد، فعندما يضم الأسانيد بعضها إلى بعض فلو ذكر كل حديث بإسناد ربما طال المقام. يعني مثلا حديث واحد مسلم أخذه من طريق واحد عن خمس مشايخ، فعندما يأتي ويقول حدثني فلان ويجيب الحديث، وبعد ما يخلص يقول حدثني فلان الحديث الثاني، وهكذا خمس روايات. لنفترض مثلا أن مشايخ مسلم الخمسة جميعا ذكروا الحديث عن عبد الرزاق، ماشي، الجميع الخمسة مسلم أخذ الحديث عن خمسة من مشايخه كلهم جميعا أخذوا عن عبد الرزاق بن همام، ثم الجميع اتفقوا على الإسناد والمتن. طيب هل من الأحسن أن أقول وحدثني فلان وفلان 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 كلهم عن عبد الرزاق؟ ينفع طالما أن المخرج واحد واتفقوا جميعا على عبد الرزاق؟ طيب هب أن في واحد من الخمسة حط كده إيه كلمة زائدة، نعمل إيه؟ يقول لك وفي حديث فلان قال كذا وكذا، هذا يفعله مسلم، يبين ويوضح وهكذا. فعندما ساق الحديث كان محتاج إيه؟ أن يضم الأسانيد بعضها إلى بعض حتى لا يطول الكتابة، لأن كل ما إيه؟ ما يأتي بحديث يأتي به من الأول إلى الآخر ثم حديث الثاني هكذا. ليه؟ طب ما نجمع الأسانيد والألفاظ ونبين اختلاف الروايات في الأحاديث، هذا أيسر وأنفع، ونبين في هذا الاختلاف وجوه روايات الحديث. ولذلك البخاري لم يصنع ذلك. طب ليه؟ البخاري كان عنده قصور في هذا الجانب؟ لا، المسألة مبنية على وضع الكتاب. البخاري كتاب موضوع على الأبواب الفقهية، فالبخاري لا يأتي بالحديث الواحد مكررا في مكان واحد، ما بيعملهاش. البخاري يأتي بالحديث في موضع يكرر، في موضع آخر، في باب آخر، تحت تبويب آخر جديد، فما كان تصرفه سرد الأحاديث والروايات، لا، البخاري مش عايز زيه. البخاري كتاب فقهي واسع، فكان يأتي بالحديث والإسناد ثم لا يكرر ولا يضم الأسانيد بعضها إلى بعض، لكن يأتي بالفوائد في الأسانيد في مكان آخر، فلم يجمع ولم يعني يستقصي في مكان واحد، إنما جمع في عدة أماكن. ولذلك من القواعد الهامة نقول أن البخاري ما كرر حديثا في كتاب الصحيح إلا بفائدة، ما حصلتش أن يذكر حديثا في موضع آخر بغيره، حتى لو تعددت المواضع، لو 30 موضع في كل موضع فائدة جديدة، فهذا من تصرف البخاري رحمه الله. فرع آخر، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، في نسب الراوي، نعم، إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا دلوقتي أقرأ حديث، حديث البخاري أخرجه، البخاري بيقول حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن حميد عن أنس، أسماء مجردة من النسبة، محدش قال إن فلان ابن فلان. فطبعا إذا كنت على يقين أن سفيان في هذا الموضع هو الثوري جاز لي أن أزيد، لأني عارف أن سفيان في هذا الموضع هو بدليل، عندي قرائن قوية تدل على هذا. فبعضهم أجاز أن يزيد الراوي زيادة في نسبة الراوي، هو محط السفيان يجوز أن أضيف إذا كنت عالما بالدليل اليقيني أن سفيان في هذا الموضع هو فلان جاز، لكن إذا كان الأمر على شك وأنا لا أدري قد يكون هذا وقد يكون ذاك فهذا لا يجوز أبدا. ولذلك نقول كما تكلمنا قديما على فوائد المستخرجات، من أعظم فوائدها إيه؟ حل الإشكال في أسماء الرواة، فقد يأتي اسم الراوي مبهما في موضع ثم يبين في موضع آخر. يبقى البخاري مثلا قال الإسناد كله بالإبهام، لكن عندما يذكر صاحب المستخرج يعمل إيه؟ يقول حدثنا محمد بن سلام عن سفيان الثوري عن حميد الطويل، هكذا يأتي بالحديث بنسبة كل راو في الإسناد. فرع آخر، قال جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. طيب، هنا الكلام على، لو قلت لك مثلا اقرأ لي حديث في البخاري، هذا الحديث أريد أن أسمعه منك عند البخاري. البخاري عندما يخرج حديث أول حاجة يقولها إيه؟ حدثنا فلان. طيب عندما قرأت أنت تقول إيه؟ تقول حدثنا على طول كده؟ لا، نقول إيه؟ قال البخاري حدثنا فلان. ليه؟ لأنك عندما تقرأ تقول حد، أول ما تبدأ أول كلام تقول إيه؟ حدثني إسماعيل. طيب إسماعيل حدثك ولا شفته؟ ما ينفعش. إذن بتعزو إلى البخاري ليه؟ خشية اللبس، خشية أن يظن أنك أخذته عن محمد مباشرة أو عن إسماعيل مباشرة. فلذلك قالوا إذا روى عن البخاري قل قال البخاري حدثنا فلان، ليبين أنه ينقل السماع عن البخاري وليس عن نفسه. طيب، عندي دلوقتي قضية جميلة، في صحائف وردت بعدة روايات كثيرة وبإسناد واحد. صحيفة يعني إيه؟ يعني كتاب جمعت فيه بعض الأحاديث بإسناد واحد، الإسناد واحد والأحاديث متعددة. العلماء جمعوا، قالوا والله احنا عايزين نجمع هذه الحديث التي وردت بإسناد واحد لنطلع عليها. قالوا أشهر الصحائف التي نقلت إلينا صحيفة معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، دي تعد من أقوى الصحائف. صحيفة همام عن أبي هريرة صحيفة قوية جدا، وجل أحاديثها في الصحيحين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر هذه الصحيفة كاملة في مسنده. طيب عندما أخرجها أحمد أخرجها إزاي؟ ذكر الحديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة وذكر أول حديث. طيب الحديث الثاني بنفس الإسناد يعمل إيه؟ قال لك وبه يجيب المتن، وبالإسناد يذكر المتن. يعني إسناد واحد جمع عليه 74 حديث. فلذلك الصحيفة وردت في المسند عندما تطلع عليها تيجي مثلا تبص في ايه، في اخر ورقة من المسند تقول وبالإسناد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، انت تبص كده الحديث ليس له إسناد، لان قرأته منين؟ من الاخر. فعندما تنظر في الإسناد انت لا ترى إسنادا له، لا الإسناد ايه تقدم في اول الصحيفة. طب انا اقرر ليه؟ لماذا أكرر الأسانيد وهو إسناد واحد وهي صحيفة بعدة روايات؟ خلاص، إذن يكفيني أن أذكر الإسناد في أول مرة ثم بعد ذلك آتي بالأحاديث مسرودة بغير أن أسندها. العلماء لما نظروا إلى الأسانيد هذه اكتفوا بأن يذكر الإمام الإسناد الواحد ثم يعزو يقول وبالإسناد أو وبه ويأتي بكل الروايات. طيب بنقول إن أقوى صحيفة صحيفة همام عن أبي هريرة ودي على شرط الشيخين. في صحائف أخرى ليست بهذه القوة زي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أنا عايزكم تعملوا بحث في عمرو بن شعيب دوت. لأن القضية فيه مشكلة جدا. جرح وتعديل. هقول لك حاجة. لو أن هذه الصحيفة بها انقطاع يبقى كل حديث ورد بالصحيفة عامل ايه؟ لا يثبت. طيب الصحيفة كبيرة جدا ونقلت بها روايات عظيمة والعلماء تداولوها في مصنفاتهم، اذا على هذه الصحيفة نقف على جملة من الروايات العظيمة، لو ضعفت الصحيفة ضعفنا كل حديث ورد بالصحيفة. تكلمنا ان ابن حزم يضعف صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، دي صحيفة ونحن لا نعبأ بها، يعني بيعلها بالانقطاع. صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده تعل عنده بالانقطاع. جمهور المحدثين يقبلون صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. المشكلة في مين؟ المشكلة في الجد. عمرو بن شعيب صادوق الرواية، أبوه هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، هذا أبوه رجل أيضا ثقة أو صادوق. جده يبقى مين؟ دي المشكلة. احنا بنقول إن هو اسمه إيه؟ عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو عن أبيه عن جده. إذا عمرو عن أبي من؟ شعيب. عن جده محمد. طيب محمد دوت تابعي وليس صحابيا. طيب عندما يقول محمد بن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث ايه؟ مرسل. هذا هو النزاع. اذا اعتبرنا ان الجد هو محمد بن عبد الله بن عمرو نضعف الصحيح. طيب اذا اعتبرنا ان الجد هو عبد الله بن عمرو، هو ذا النزاع. بس اللي بيعتقد ان الجد هو الجد الاعلى بصح الصحيفة، واللي بيقول ان الصحيفة عن الجد الادنى بضعفها. الصحيح في قول العلماء، مش عايز اقول صحيح دلوقتي، لكن الذي يترجح عند جمهور المحدثين ان الجد هو عبد الله بن عمرو. طب ليه؟ لان الحديث ورد بعدة أسانيد وفيها تسمية الجد. يعني لما يأتي في رواية ويقول لي قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، مش دي برضه تأكد المعنى إن الجد هو مين؟ عبد الله بن عمرو. هكذا ترد روايات وأحاديث يثبت أن الجد هو عبد الله بن عمرو، وهذا جائز. يعني ممكن مثلا أنت اسمك إيه؟ الرباعي، فقد تحذف بعض الوسائط وتنسب نفسك إلى الجد الخامس، دي موجودة في لغة العرب. وقد يقول الجد على ابن ابنه إن هذا ابني، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن إن ابني هذا سيد. طيب هو ابنه ولا ابن بنتي؟ ابن بنتي. لكن عندما قال إيه؟ إن ابني هذا سيد. إذن هذا جائز أن يضيف الجد، وربما قصد به الجد الأدنى أو الجد الأعلى، كلاهما وارد. وهكذا فالعلماء جمهور المحدثين حملوا أن الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك يقبلون هذه الصحيفة، وهي صحيفة تعد مثالا للحديث الحسن. عندما نضرب كده مثال بالحديث الحسن نقول إيه؟ ومن أمثلة الحديث الحسن بذاته صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. طيب بهز بن حكيم أبو من؟ مين يقول لي لما نبحث في كتاب تحفة الأشراف في حديث رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مين الصحابي اللي غور فيه؟ عن جده؟ ها؟ لا، بهز بن حكيم يروي عن أبيه عن جده. طيب قلت لك ابحث لي في مسند الصحابي الذي روي الحديث بهذا الإسناد بهز عن أبيه عن جده، من هو الجد من الصحابة؟ لازم نعرف الاسم بقى. إذن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة. إذن تبحث عن من في مسند الصحابي؟ في مسند معاوية بن حيدة، هو ده الصحابي. فلذلك بنقول أن حفظ الأسماء قضية هامة جدا، وهذا أيضا مثال قوي على الحديث الحسن، مما يضرب به المثال على السلاسل الحسنة التي يعني قبلها العلماء وحسنوها. ماشي. إذن إذا رويت جملة من الروايات بإسناد واحد جاز أن تجمع الروايات بهذا الإسناد وتروى جميعا بإسناد واحد، وهذا مقبول عند العلماء لا ضير فيه. قال: وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال: أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف، ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الحديث إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع في أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسنادي وتأخيره والله أعلم. الأمر دوت أمر ظريف جدا، يعني أنا أذكر منذ حوالي 10 سنوات تعرضت لهذا الأمر، لسه في أول الطلب، فأخرج حديثا في الترمذي، فعندما قرأت الحديث الترمذي أول ما بدأ الحديث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فأنا عندما قرأت في ذلك الحديث أين إسناده؟ فقلت: أخرجه الترمذي بغير إسناد. وأنا لسه في مجال البحث. فعندما رجعت لأقوال العلماء وجدتهم قالوا إن الترمذي أخرجه بإسناد ضعيف. فين يا جماعة الإسناد؟ طبعا الإنسان إذا تعود على أمر خلاص يبقى إيه؟ عينه تعودت على النظر على أسلوب معين. إحنا تعودنا على إيه؟ الإسناد ثم المتن. لكن أحيانا بتقلب المسألة من باب إيه؟ من باب الترويح على الطالب. مش كل مرة إيه؟ نقول حدثنا وقال رسول الله بعدها، لا، مرة ممكن إيه؟ نغير المسألة حتى يعني يذهب الملال من الطالب. أنتوا عارفين في قضية التسبيح عقب الصلوات وردت ببعض الصفات، فجائز أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وجائز أن تقلب تقول سبحان الله 33 والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك، ويجوز أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجموعة في مرة واحدة. ليه؟ حتى يدفع الملال. الواحد لو تعود على ذكر حاجة ممكن بعد فترة اللسان يتعود والقلب لا يعي الكلام، لكن تعرف اقلب المسألة شوية حتى تخرج عن حد الملال والتعود على صورة معينة. فكان بعضهم إذا حدث قلب حتى ينتبه الطالب، يفتكر بقى ان ايه ده الشيخ النهارده حدث بالمتن أولا قبل الإسناد، وهذا لا يضر، تنتبه لذلك. فقد ترى في بعض كتب المحدثين المتن أولا قبل إسناد الحديث، هذا موجود. طيب هل يجوز لك أن تعدل؟ الإمام في الكتاب عمل الحديث على الصورة دي، هل يجوز لك أن تقلب على الصورة المعروفة تخلي إسناد الأول وبعدين المتن؟ جائز، مفيش مانع إذا كنت لا تغير، إذا كنت لا تبدل ولا تحرف في صلب الكتاب. قال فرع: إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيعا. وقال يحيى ابن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. طيب، يعني دلوقتي كلمة نحوه ومثله، إيه الفرق بينهما؟ أحيانا العالم بيذكر الحديث. طيب، احنا قلنا بكده مرات ان الحديث الواحد المتن النبوي ورد ببعض الاسانيد. طيب، هل كل اسناد يلزم ان يكون مشابها للاخر؟ لا. العلماء لما ذكروا اسلوبا في التخريج، لازم نعرف اصطلاح العلماء في التخريج. كل العلماء بيضعوا اصطلاحات حتى اذا قرأناها تعلمناها. أنا دلوقتي أخرج الحديث، فالبخاري أخرجه عن أبي هريرة، ومسلم أخرجه عن أبي هريرة، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، المتن بالضبط ورد في جميع المصنفات. أنت عايز تكتب كل الحديث كامل في جميع هذه المراجع، أقول لك بدل ما تتعب نفسك وتقعد تكتب المتن، نعطيك كلمة مختصرة من خلال الكلمة دي تستطيع من خلالها الاختصار بغير تحريف. ازاي؟ هقول لك لو وجدت الحديث ألفاظ العلماء متفقة، اكتب لفظ البخاري وقول أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مثله، يعني بالمشابهة بالضبط. طيب، انت دلوقتي الحديث خرجت من البخاري، وبعد ما خرجت وجدت ان في اختلاف في بعض الفاظ الحديث. طيب، قلت وقد اخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وفي اختلاف، نقول ايه بقى؟ نحوه. ليه؟ يعني قريب منه، لكن المثلية لا، مش موجود. لا، فلذلك لما اسمع كلمة نحوه اعرف ان في ايه، اختلاف وارد، يبقى منتبه لهذا الأمر. طيب، أنت الآن رويت حديثين إسناد وإسناد. طيب، الإسناد الأول بلفظ والثاني بلفظ آخر، هل ممكن تبدل هذا الإسناد مكان هذا وتحدث بالحديث؟ ها، زي القلب كده، ما ينفعش. ليه؟ قد يكون هذا الإسناد معلولا وفيه ضفظة زائدة، وقد يكون به بعض الزيادات، وقد يكون به بعض العلل، فلا يجوز أن أضم بعض ولا أن أقلب الأسانيد خشية أن يكون إسنادا فيه زيادة وإسناده معلول. ما ينفعش، لازم الدقة في النقل والجمع. يقول: أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يكون ذلك والبيان أولى. هنا العلماء لما بيسوقوا الأحاديث والروايات بيختصروا. طيب، بتجد مثلا البيهقي في كتاب السنن الكبير له بيأتي مثلا بالحديث في البخاري نفس المتن بالضبط لكن بإسناد آخر، بعد ما يصف الإسناد يجيب إيه أول فقرة من الحديث يقول لك الحديث، يعني إيه كمل هو نفسه بالضبط، يعني اختصار لباقي الحديث. لكن أحيانا يكون هناك اختلاف بين هذا الإسناد والثاني في بعض الألفاظ والزيادات. بنعرف الكلام ده إزاي؟ من جمع طرق الحديث. لما جمعنا طرق الحديث، الحديث الإسناد اللي قال عليه البيهقي الحديث ممكن أجده بنفس باللفظ في مكان آخر، بنجده. يعني الحديث أصل في البخاري، جه البيهقي قال وذكر إسنادا آخر ثم ذكر جزءا صغيرا من الحديث، لما أتي وأخرج الحديث من الإسناد الثاني ممكن أجد هذا الإسناد بالمتن موجود في كتب أخرى زي الطبراني والبيهقي وغيره من المصنفات، فقد أرى اختلافا بين هذا النص وبين غيره، قد تجد هذا الاختلاف. لكن الاختلاف يكون قريبا جدا لأن بعضهم كان يحدث بالمعنى، فتجد أن مهما ورد الاختلاف فالمعنى في الجميع واحد متفق لا اختلاف بين الروايات. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، يعني أن يأخذ إجازة على أن يحدث بالحديث على هذا الوجه، وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. يعني إذا كنت عارف إن الحديث الذي أتى مختصرا هو نفسه لفظ الحديث المتقدم جاز لي، لكن إذا كنت لا أعلم فإنني ما يدريني، لعله اختصر والحديث لا يتفق مع النص الأول إسنادا ولا لفظا ولا معنى. مسألة ثانية، قال إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنيهما، ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب وهذا منه استحباب فإن مذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفانا وبهزا كان يفعلان ذلك بين يدي، يعني بين يدي أحمد بن حنبل، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. هنا أيضا قضية تدلل على دقة المحدثين في رواية الأحاديث. طيب كلمة النبي والرسول أيهما أوسع معنا؟ الرسول أوسع، ومع ذلك في بعض ألفاظ الأحاديث كان يدقق على ذلك. يعني نفرق بين إذا كان لفظ الرسول أو النبي من قول الصحابي أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين حديث البراء بن عازب عندما أتى مضجعه لينام قال له إيه في الحديث؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء فرددتها علي فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال لا ونبيك. ليه؟ لأن ده لفظ متعبد به. هناك فرق كبير بين الألفاظ النبوية المتعبد بها لا يجوز الزيادة عليه ولا التغيير، حتى إن معنى الرسول أقوى مش كده؟ يعني لفظ الحديث بالنبي لما أتى البراء بن عازب حدث بإيه؟ بالأعلى، بالرسالة. قالوا لا ما ينفعش. قال ونبيك الذي أرسلت. ليه؟ حتى يعلمنا الدقة في أن العبارات النبوية ينبغي أن يحدث بها خاصة إذا كانت على سبيل التعبد. ولذلك كل ما ورد في الأذكار النبوية متعبد بهذا اللفظ، ما ينفعش تزيد عليها ولا تنقص. ولذلك العلماء بيعقدوا خلافا، يقول لك حديث فاطمة عندما طلبت خادما ليخدمها فعلمهم ذكرا يقال عند النوم، حديث أهل الدثور عندما أتوا وقال تسبحون الله وتحمدون وتكبرون 33. طيب أنا عم جيت وسبحت 330 وحمدت الله نفس العدد وكبرت نفس العدد، أحظى بالثواب الذي قال به صاحب 33؟ فكر كويس. هنا إيه؟ قال تسبحون دبر كل صلاة 33. ليه قيد؟ لأن لفظ متعبد بهذا المعنى، ما ينفعش الزيادة. طب أنا عايز أزود. لا، هو الوارد في السنة بعد الصلاة كم مرة؟ 33. طب انت خليتهم 100، بركة مش تسبيح. لا، لازم ايه؟ نتقيد. لكن في تفصيل ادق من هذا، بيقول الحافظ ابن حجر اذا اردت ان تزيد وتحظى بفضل الزيادة فسبح بالعدد النبوي كما امر، خلاص كده، ثم سبح كيفما شئت. ماشي، حتى لا نقول ان هو ايه وقع في خلاف، لا، نقول له ينبغي ان نتقيد بالعدد لان العدد مطلوب. ولذلك ابن القيم بيقول ان من عادة الامراء والوجهاء اذا امروا امرا وكان مقيدا بعدد وجب الالتزام بما قالوا. لو واحد مثلا لك ايه عايزك تعمل لي كذا 5 مرات فانت عملت له 6، ممكن يزعل منك لانه قيد لك. نفس الكلام بيقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما أمرنا أن نقول كذا بهذا العدد وجب الامتثال. طيب أنا عايز أزود، زود بعد ذلك، لكن بعد أن تنتهي من هذا، من ختم الصلاة حتى تحظى بثواب المتابعة، ثم زد على ذلك في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان، تسبيح مطلق. لكن إذا قيد في مواضع فإنه لا يجوز الزيادة عليها. إذن هناك ألفاظ متعبد بتلاوتها لا يجوز أن نقول والله يعني إذا كانت السنة قالت بخمس نخليها 10 من الزيادة، لا، لو كان الأمر على ذلك لا أطلقها، فقال تسبحون الله كيفما تستطيعون، لكنه وضع لنا حدا لا نتخطاه حتى نكون متابعين لك. نفس الكلام بيقال مع كل لفظ نبوي متعبد به، في ألفاظ النداء الأذان، في ألفاظ التعبد، في أذكار الصباح والمساء، في أذكار الركوع والسجود، في كل ذلك أذكار مقيدة فلا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان. لكن إذا كان الراوي هو الذي قال، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا جيت رويت الحديث وقلت قال رسول الله، الخلاف فينا زي خلاف قبل كده مختلف تماما، لكن الأحسن أن أقول كما قاله الراوي الأحسن. لكن لو غيرت ذلك فالمعنى لا يختلف ولا يتغير. نعم، قال الرواية في حال المذاكرة، يعني وانت بالذاكر هل يجوز أن تروي أو لا يجوز؟ قال هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وبزرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك، فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. الكلام على المذاكرة يعني كلام تكلمنا عليه سابقا، وقلنا بأن هذا ما فعله إلا القليل من العلماء، من كان عنده سعة رواية ويستطيع أن يجمع بين المذاكرة وبين الرواية. ليه؟ لأن المذاكرة العبد بتسهل فيها، زي مثلا إيه، أنت عمال تكتب كده ورق مسودات لبحث، هل تستطيع أن تقدم هذا البحث لتنال به درجة وهو لسه إيه في درجة المسودة، عمال تشغبط وتشطب وإيه، ما ينفعش، لازم إيه تنقح بعد ذلك. نفس القضية في حال المذاكرة، لسه عمال أذاكر، فإذا كنت في موضع المذاكرة فإنه لا يحق لي، وإن كنت لم أحفظ حديثي أن أروي الأحاديث وأنا لم أتثبت منها. طيب هنا ذكر مسألة أخرى، الحديث عن اثنين، أنا أخذت عن اثنين، فهل يجوز أن تسقط واحدا منهما؟ هذا الكلام في تفصيل. مثلا أنا حدثني بهذا الحديث فلان وفلان، طيب ممكن واحد يتعمد إسقاط الضعيف والتحديث عن الثقة، يبقى ده زي ايه؟ زي المدلس. طيب قالوا لا يجوز الإسقاط خاصة إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة. ليه؟ لأنه قد يسقط الضعيف ويحدث عن الثقة بلفظ حديث الضعيف، واخد بالك؟ بلفظ حديث الضعيف، يعني ابن لهيعة مثلا روى الحديث وابن وهب كذلك رواه، فأنا قلت إيه؟ وقد حدثني ابن وهب بحديث كذا، وجدت لفظ ابن لهيعة، يبقى الكلام ده صح ولا غلط؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن قد يكون لفظ الضعيف في فوائد أغزر وأقوى، فأقول لا، إذا كان الحديث عن الضعيف بهذا اللفظ فأنا لا أقبله. ولذلك العلماء كانوا يجمعون الأسانيد ويبينون وجه الاختلاف، كما سيأتي الكلام على ذلك مع صنيع مسلم رحمه الله. النوع السابع والعشرون، آداب المحدث. طبعا احنا بنقول ان هذا الباب كان مكانه في صدر الكتاب، يعني المفروض ايه نبدأ به، لكن لكل مصنف وجهة. يعني ايه؟ البعض يقول لك لا انا عايز ابدأ باهم حاجة، ابدأ بالاهم فالمهم، والبعض يقول لا نبدأ اولا باداب الطالب والمحدث وطالب العلم والعالم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أصول العلم. هما طريقتان صحيحتان عند العلماء. البخاري لما جه صنف كتاب الصحيح، أول كتاب صحيح ها؟ أول كتاب عمله كتاب بدء الوحي، وبعده ها؟ التوحيد آخر كتاب ها؟ كتاب الإيمان، ثم ذكر كتاب الإيمان. ليه؟ لأنه أصل الأصول، العقيدة أصل الأصول، بدء الوحي عقيدة. أنا أثبت الآن أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما خلص بقى الكلام ده بدأ في إيه؟ في أبواب العلم والصلاة والصيام والحج إلى سائر العبادات، كل مصنف له وجهة وهكذا. فهذا الكتاب له ترتيب، بدأ بإيه؟ بأهم الأشياء أولا، ثم ذكر المهم بعد ذلك. من ذلك قال آداب المحدث، قال وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. هذا الكتاب يعد من العمدة في هذا الباب، كتاب الجامع الخطيب البغدادي، مطبوع في مجلدين، كتاب غزير جدا يبين آداب الطالب والسامع. وأنا يعني أدلكم على بعض المصنفات الهامة في هذا الباب. إذا أردت أن تقرأ في آداب طالب العلم والعالم فعليك أولا أن تراجع مقدمة المجموع للإمام النووي رحمه الله، مقدمة كتاب المجموع للنووي، عقد مقدمة جامعة طيبة نافعة في آداب طالب العلم والعالم، وكذلك كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر من أمتع الكتب في هذا الباب. يقول: وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة ما شاء الله، وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك، وحقيق هو كلام غير صحيح، لأن الصحابة تصدروا للفتوى والعلم وكذلك التابعون هم صغار دون 20 عاما، فالشرط في ذلك ليس السن، فقد يطول عمر الرجل وهو جاهل، وقد يكون الرجل صغيرا وهو عالم، فالعبرة ليست بالسن، وقد يحصر الصغير علما غزيرا لا يستطيعه الكبار من الناس. قضية ليس سنا ولكنها جهد، جهد واجتهاد في طلب العلم، فالتقييد بالأعوام كلام مردود واقعيا. قال: وقد أنكر القاضي عياض ذلك، بل أقواما حدثوا قبل 40، بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه، وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. الاختلاط هو تغير الحفظ، أن يتغير حفظ الرجل بعد ما يكبر، وربما يمرض ويسقم وتعتريه الآفات، فقد لا يصون حديثا بعد ما يحفظ جملة من الروايات. الإنسان خلق من ضعف ثم قوة ثم إلى ضعف، فعندما ينتقل إلى المرحلة الثالثة الضعف بقى، حتى يكون ضعيفا في حفظه وفي قوته وفي ضبطه، استحب له إذا وصل إلى هذا الحد أن يمسك، يمسك حتى لا يختلط حديثه فيضعف. وكان بعضهم يعني يختلط، فكان أولاده يمنعونه من التحديث، يقول لك لا ما تحدثت خلاص كفاية كده. هل هذا يعد من العقوق؟ لا، ده من البر، هذا من البر. ليه؟ خايفين على والدهم، لو حدث في هذا الوقت يبوظ كل ما مضى، نقول له لا. ولذلك نقلوا عن بعض العلماء لك فلان اختلط بآخره ولكن حجبه أولاده، قالوا ان الزهري اختلط لكن ما حدث، سفيان بن عيينة اختلط لكن توقف، قال خلاص اللي عايز مني حديث ما عنديش حديث لاني خايف، اخاف ان اغير لفظا او كلمة. ولذلك العلماء وضعوا اسماء المختلطين في مصنفات خاصة، يعني زي كتاب الكواكب النيرات في من رمي بالاختلاط، الكواكب النيرات. هما في كتابين في هذا الموضوع، الكواكب النيرات ده كتاب صغير جدا، جزء صغير، وكتاب نهاية الاغتباط، كلاهما يتناول أسماء المختلطين. نهاية الاغتباط، الأسماء ما أذكرها الآن لأنهم متأخرين، متأخرين جدا مش متقدمين، كتابان صغيرا جدا. الكتاب بصفته ايه؟ جمع كل المختلطين وذكر من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، يقول لك فلان ابن فلان عطاء ابن السائب روى عنه قبل فلان وفلان 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 بعد فلان وفلان وفلان، خلاص بقى يبقى انت كده عرفت ايه من روى قبل الاختلاط ومن روى بعد الاختلاط. بنقول من روى قبل الاختلاط حديثه عنه صحيح اذا كان ثقة، ومن روى عنه بعد الاختلاط يبقى حديثه ضعيف. ولذلك نقول القدماء اذا روى عن المختلطين حديثهم مقبول. يعني ايه معنى القديم؟ اللي سمع منه سمع منه قبل ان يتغير. طيب الاختلاط اسبابه ايه؟ قد يكون نسيان، غفلة، احتراق الكتب، مرض، عوامل يعني بشرية تعتري كل انسان، دي كلها ايه اسباب يقع فيها كثير من الرواة. طب الاختلاط جرح في الراوي يبقى مجروح عشان اختلط؟ ها؟ لا، يوضع في باب المجروحين عشان اختلط؟ لا، هو دي حاجة بايديه؟ لا، ليست في يديه. اختلاطه أمر خارج عن إرادته. يعني رجل ما قصر في الحفظ، لم يقصر في بيان الروايات، ولكن احترق كتابه، هيعمل ايه؟ نسي من طول العمر، عمره طول عدى 100 وهو بقاله 70 سنة بيحدث، وجي في الآخر شوش، ايه ذنبه؟ فليس له ذنب. فلذلك نقول ان المختلط ليس مجروحا، ليس مجروحا، ليس طعنا في الراوي. نعم. قال وقد استدركوا علي بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز 100 محققا، سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري، وأسمعه في 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. يعني بيقول إن الراوي إذا كان كبير السن الناس بترغب فيه بتروح له، لكن إذا كان حافظ لكن صغير لسه، أي عيل صغير يقول لك ده لسه لما يكبر. فلذلك كانوا يرغبون في كبير السن حتى لو كان الرجل يعني ليس كبيرا في العلم ولا حافظا، كما وقع وذكر هذا المثال. ولذلك بنقول ان الضبط بالاعلى والادنى في السماع والتحديث لا يعني لا يعتبر مقياسا صحيحا، فان الرجل قد يحدث الى 150 عاما وهو سليم الذاكرة صحيح الفهم، وبعض الناس قد يكون صغيرا في زمن الشباب وهو مخلط. احنا ما شاء الله يعني ايه لما نيجي نحدث بالحديث بنعمل ايه؟ بنقلبه رأس على عقب، ويعني القضية مش قضية سن، لا، قضية ضبط. فمثلا الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، يعني الألباني تجاوز 90 وكان إلى آخر لحظاته يحدث ويفتي ويتكلم ويذكر الأحاديث واختلاف الطرق بغير أن يختل حديث واحد، فهذا رزق. رجل آخر بتجد مثلا عنده 60 وخلاص ايه مشوش، لا عارف ده ابنه ولا ابن اخوه، مش عارف يعني يخلط، وهذه من بركة العلم، فقد يحفظ على الرجل عقله وسلامته لأنه كان مع العلم في حياته وفي وقت الشباب. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإذا أو فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذا القائل كما نقلوا أنه قتادة ابن دعامة. طيب قتادة طلب العلم لغير الله، يعني إما طلبه للدنيا للشهرة للمعرفة، هذا يقع منه، لا يقع من كثير من الطلاب في أول الطلب. واحد يطلب عشان إيه؟ يعني يعلو على أقرانه، عشان يحصل على شهادة معينة، أغراض دنيوية. لكن عندما يتعلم العلم، العلم يرشده إلى كل خير، العلم بوابة خير عظيم. فمهما كانت النية فاسدة في أول الطلب، فإن العلم سيرشدك إلى طريق الصواب. يقولك لا أقف، أنت دلوقتي تتعلم ليه؟ لماذا تجتهد وتتعلم؟ للعلم. نعم، هل تريد مع ذلك شهرة؟ هل تريد سمعة؟ هل تريد أن تعلو على الناس؟ هل فيأتي العلم ويهذب. لما يكون الواحد كل يوم يفتح المصحف والسنة، ألا يدعوه يوما حديث واحد إلى أن يتعلم لله تعلما مجردا؟ مش ممكن. يبقى طول النهار مع السنة والقرآن ما مرش عليه حديث يعظه، لا، لازم ايه؟ يتعظ حتى لو بكلمة. اذا كانت النية في الاول فاسدة فلا تترك العلم، فالعلم سوف ييسر لك السبيل الصحيح. لكن البعض يقول لك لا والله انا خايف اتعلم، يبقى العلم ده وبال علي يوم القيامة وحج علي. لا، سيبك من الكلام ده كله، لا، تعلم وان العلم سيرشدك الى كل خير باذن الله. قال ابن دعامة: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قالوا: لا ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ، وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. هو ده الأدب. إذا جلس في الحديث النبوي يبقى إيه؟ في وقار في المجلس. ولذلك كانوا يعظمون الفتوى والتحديث في مواضع لا تليق. ما يجيش مثلا واحد في الحمام، يعني مثلا ممكن نقعد نتوضا واحنا عند الميضه، يا عم الشيخ ماذا قل في حديث كذا؟ لا، ما ينفعش. ليس هذا موضع فتية عند دورات المياه، او في مكان فيه لهو ولعب لناتي ونتحدث في هذا الموضع. اذا العلم يحتاج الى وقار وهيبه في المكان والملبس والصفه، وينبغي افتتاح ذلك بقراءه شيء من القران تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يفعله بعض المحدثين، وكانت تعقد مجالس تسمى مجالس الأمالي. الأمالي يجلس الشيخ ويملي على الطلاب بعض الروايات. فهذا المجلس كان فيه بعض الأحاديث وبعض الآثار وبعض الآيات القرآنية، كان جامعا، يعني مجلس فيه العلم وفيه الموعظة. فكان ربما بدأوا ببعض الآيات وختم ببعض أبيات الشعر، يعني بيكون المجلس متنوع خشية الملال من الطلاب. قال: وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، كلما مر بذكر النبي قال صلى الله عليه وسلم قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه. وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر ابن عباس. وكان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس، يعني الألقاب المكروهة والمذمومة لا يجوز أن يحدث بها للطالب. نعم. نقف عند النوع 28 في سؤالين على وجه السرعة. حديث المرء مع من أحب صحيح أم ضعيف؟ حديث صحيح. حديث أم سلمة وميمونة أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه؟ هذا الحديث ضعيف في إسناده، نبهان مولى أم سلمة هو ضعيف أو مجهول. خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، كل حديث ورد في الحميراء لا يثبت، ماشي؟ كل حديث ورد في ذكر الحميراء غير صحيح. الحميراء عائشة كانت بيضاء مشوبة بحمار، إذا أقى لمن في الصلاة الجهرية وهو يقرأ القرآن، فهل يجوز لي أن أرده إذا أخطأ فنسي آية أو كلمة أو حرفا أو تشكيلة؟ نعم، تلقين الإمام سنة، وكما قال علي إذا استطعمك الإمام فأطعم. حديث احفظ منيك فإنه نور بصرك، هذا كلام فارغ ليس حديثا. استغفروا لأخيكم بلسان لم تعصوا الله به، قالوا كيف؟ قال استغفروا استعن لسان أخيك. هذا حديث أول مرة أقرأه، ما قرأته قبل ذلك، ما أظنه يثبت. قال استعن لسان أخيك يعني استعيره يطعه. لا لا لا، ما أظن يثبت هذا الحديث، نراجعه، لكنه ليس عليه أمارات الحديث النبوي. نعم، طيب، السلام عليكم ورحمة الله.